عند من؟ من يرفع يده؟ عندك ما مناسبة المجيء بباب الخوف من الشرك في هذا الموطن؟ نعم من يعني بعد أن بين أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أراد أن يبين أن الشرك قد يطرأ على الإنسان، فلهذا يظل خائفا وجلا. وهذا إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يأتي بدليل فيه رد على المرجئة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المرجئة يقولون: من اعتقد بقلبه وقال بلسانه فهو المؤمن، وإن وقع منه ما وقع. فهذا فيه أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، دل على أن بقية الذنوب أيضا لها آثام لكن قد يتجاوز الله عز وجل عنها. هذه الآية فيها رد على الخوارج من أي وجه؟ قوله يغفر ما دون ذلك، لأن الخوارج من فعل عندهم الكبيرة كافر كفر أكبر خارج من الملة ويخلد في نار جهنم، فقول الله ويغفر ما دون ذلك فيه رد على الخوارج. هذه الآية في حق من يا أخي؟ في حق من؟ في حق التائب أم غير التائب؟ هذه الآية في حق التائب أم غير التائب؟ في غير التائب. أما التائب من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟ ما فهمت كل الكلام. تقول داخل أم غير داخل؟ داخل تحت المشيئة. هذه مسألة خلافية، لابد أن نفهم هذا. القول بأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة وغير داخل مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح الذي تدعمه الأدلة أنه غير داخل تحت المشيئة. ما الدليل؟ لا يغفر أن يشرك به، وهو مصدر بمعنى إشراكا به، فيدخل فيه الشرك الأصغر والأكبر. ولابن القيم وجه آخر، ذكره وهو أن الذنوب كالأوساخ، أن الذنوب كالأوساخ، الأوساخ منها ما يطهرها الماء تغسل ويزول الوسخ، ومنها ما يحتاج إلى الأشنان والصابون، وربما يحتاج، وبعضها يحتاج إلى النار، بعضها لا يزول إلا بالنار. فمثل ابن القيم رحمه الله تعالى بالشرك بهذا المثل، قال: الشرك لما كان ذنب عظيم فإنه لا يطهر ولا ينقى إلا بالنار. ففي حق المشرك شركا أصغر يهذب في النار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. هل الرياء من الشرك؟ الرياء من الشرك. الأصل فيه شرك أصغر أم أكبر؟ الأصل في الرياء شرك أصغر، وقد يكون أكبر. عندك قد يكون أكبر، وهو أن يدخل في العمل لا يريد به إلا الناس، الشرك الأصغر أن يكون العمل يريد به الله ثم يطرأ يحسنه من أجل أن يقول يصلي وهو يصلي لله أصلا، لكن من أجل أن يقول يصلي، فلما داخله هذا صار شركا أصغر. لكن الذي ما يصلي لله إنما يصلي من أجل الناس، يعني عمله ابتداء وضوءه وطهوره ودخول المسجد ودخوله في الصلاة من أجل الناس ليس من أجل الله، فهذا شرك أكبر. ماذا؟ نعم نعم، شرك أكبر يصدر من المنافقين الذين عرف حالهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وناسب وضعه في هذا الموطن بعد أن بين التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وبين فضل هذا التوحيد ومنزلته، وبين أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وحذر من الخوف من الشرك، ناسب أن يرقب في الدعوة إلى التوحيد. والداعي إلى الخير له مثل أجر فاعله، كما صح في مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكما حث الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الدعوة، هكذا هي طريقة الرسل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونوح يقول: اعبدوا الله، ويا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا بقية الأنبياء والرسل يدعون إلى عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد بوب في بعض الكتب باب الدعوة إلى شعائر الإسلام، أظن في مسلم وفي غيره، وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، زعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما فيها؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن علينا صيام شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: وزعم رسولك أن علينا حج في عمرنا؟ قال: صدق. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، لأن صدق لا يدخلن الجنة. ففي هذا الحديث الدعوة إلى التوحيد وإرسال الرسل للدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا منها كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء كله دعوة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، أي إثم المزارعين والأتباع أخرجها من حديث أبي سفيان رضي الله عنه. وهكذا سيأتي أحاديث كثيرة في الدعوة إلى الله عز وجل والحث عليها. وأوجب وأولى ما يدعى إليه التوحيد، أوجب ما يدعى إليه وأولى ما يدعى إليه التوحيد على ما سيأتي أيضا. فلا يكون هم الإنسان يعني الدعوة إلى إصلاح الأخلاق الظاهرة ولم يصلح الخلق الباطن، يدعو إلى حسن الخلق فيما بين العبد وبين الناس ونسي الدعوة إلى حسن الخلق فيما بين العبد وبين الله، يضيع ما بينه وبين الله، مشرك مندد يدعو القبر ويذبح للقبر وينذر للقبر ويأتي الساحر والكاهن والعراف وأنت تقول له ليش تدخن؟ ابدأ بالأهم فالأهم، انزع التعلق بالتمائم من قلبه، انزع التعلق بالمقبورين من قلبه. ولهذا تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد قبل أن يفرض الله الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، يدعو إلى التوحيد حتى تقرر في نفوسهم التوحيد، بعد ذلك فرضت عليهم الفرائض. لأن من حقق التوحيد سهل عليه التخلص من غيرها من الذنوب، من حقق التوحيد سهل عليه التخلص، لأن من لوازم التوحيد التخلص من المعاصي. أما الذي عنده الشرك ضيع حق الله ثم تدعو إلى أن يقيم حق نفسه أو حق زوجته أو حق جاره، فمن ضيع حق الله فهو لما سواه أضيع، ومن كان جاهلا بالله فهو لما سواه أجهل. ولهذا قالت عائشة كما في صحيح البخاري: يا ابن أختي، تقول لعروة رضي الله عنه ورحمه: إنما كان أول ما ينزل من القرآن صور قصار فيها ذكر الجنة وذكر النار والدعوة إلى عبادة الله، فلما ثاب الناس أي رجع الناس من شركهم من بعدهم أنزل الله عز وجل بعد ذلك الأحكام. فناسب وضع هذا الباب هنا وهو الدعوة إلى التوحيد. ووالله أن القلوب لتنشرح عند الحديث عن التوحيد والدعوة إليه. ويعرف المحق من المبطل، اعمل محاضرة في التوحيد تعرف المحق من المبطل. الأخوة المسلمون يقولون التوحيد سهل يعلم في 5 دقائق في 10 دقائق. التبليغيون عندهم التوحيد من أمراض الأمة، الشرك من أمراض الأمة، فالتكلم فيه خلاف لدعوتهم، وعندهم قاعدة: لا يتكلم في الخلافيات ولا في السياسيات ولا في أمراض الأمة، بل لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. عندهم معنى لا إله إلا الله: لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله. الرافضة عندهم التوحيد تشييد القبور وعبادة القبور وتعظيم آل البيت في منزلة الربوبية، هذا توحيدهم. هكذا الباطنية. فكل الفرق إلا أهل السنة والجماعة مخالفون لهذا الأصل، كل بحسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: محمد فرق بين الناس، وفي بعضها فرق بين الناس. فإذا دعوت إلى التوحيد يتميز الصف. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو ذكر عنه أنه كان في مطار جدة، فإذا بأناس يأتون من الهند والباكستان، فجعل يعطيهم نصيحة في التوحيد. وهذا باب مهم، أنك إذا وصلت إلى أي منطقة ابدأ بالتوحيد، ابدأ بالتوحيد قبل كل شيء. قال فإذا بهم يبكون. فالتفت ويقول ما شأنهم؟ ما يبكي في مسائل التوحيد إلا الرجل الذي قدر الله حق قدره وعظم الله وعرف التوحيد. أما المخالفون للتوحيد ربما تشمئز قلوبهم. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا بواحد كويتي يقول يا شيخ المترجم يترجم لهم في الجنة والنار، أن تتكلم عن التوحيد وهو يترجم في الجنة والنار، لأنه إذا ترجم في التوحيد يخشى أن ينفر عنه. وهكذا الشيخ ربيع دعوه إلى الباكستان أو إلى الهند، وحضر جموع عظيمة جدا. فلما قام يتكلم في التوحيد المترجم قلب الترجمة، لأن الدعوات الباطلة مبناها على التجميع. وتعرفون القاعدة التي نشرها حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة مأخوذة من محمد رشيد رضا العقلاني الذي تلقى العلم عن محمد عبده المصري، ومحمد عبده بدوره تلقى العلم عن جمال الدين الأفغاني الماسوني الرافضي الذي لا يدرى ما حاله. فالشاهد أن هذه القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه. نحن متفقون على أن الرب واحد، القبلة واحدة، والصلاة واحدة، والحج واحد، والصيام واحد. إذن لا نختلف، لا تتكلم في التوحيد لأن التوحيد يفرق، لا تتكلم في السنة والدعوة إليها والاتباع لأن هذا عندهم يفرق. فضاع الدين، ضاع الدين. ولهذا أهل السنة يهتمون بالتوحيد جدا ويقدمونه على غيره من العلوم حتى في علومهم. الآن عند أن يأتي الطالب إلى دار حديث الدماج أول ما يبدأ به التوحيد، وإن ذهب إلى النحو، ذهب إلى المصطلح ابتداء قبل أن يصلح عقيدته. هذا إما لجهله وإما لأنه لم يستشر، وإلا فالأصل أن التوحيد أولا. وكم من أناس يأتون إلى هذا المجلس وإلى هذا المركز يوم يومين ثلاثة يرجع وقد عرف شيئا من توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ مقبل رحمه الله ذهبت إلى مكة للعمل، قال فأعطاني بعضهم كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد، فكنت أقرأ فيه وأعرف أن هذه الأمور عندنا. السحر حرام، السحر موجود عندنا، دعاء القبور شرك، الشرك إذن موجود عندنا. قال فعلقت هذه الأمور في قلبي، فرجعت إلى مسجد الهادي فجعلوا يعلمونني لأنسى ما كنت تلقيته. قال فأقبلت على علم النحو حتى لا أتأثر بعقائدهم، وكنت أتمثل بقول الشاعر عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. يعني قال عرفت التوحيد قبل أن أعرفهم، فالحمد لله استمر عليه ودعا إليه ورفع الله به منار الإسلام في هذا الزمن المتأخر الذي كان قد ضرب الشرك بأطنابه في بلاد اليمن. هناك عالم يقال له محمد شاكر أو نحو هذا الاسم، ذكر الشيخ في كتابه تحفة المجيب، ذكر أنه ألف رسالة أو كتب رسالة إلى الإمام أحمد حميد الدين، وذكر له أن في اليمن شركيات وكفريات. فقام الإمام واستدعاه وأمره أن يتراجع عن كلمة في اليمن كفريات وشركيات، فأبى أن يتراجع وقال ائتني بالعلماء أناظرهم. فأتى له بالعلماء فنصحوه يتراجع، قال قولوا ما في اليمن شركيات وكفريات وتكونوا كاذبين. ما استطاع أن يقول ليس في اليمن شركيات وكفريات، كيف وفي اليمن أبو طير، كما يقول العامة كم من نيب ممن يشرك به من دون الله، أبو طير والهادي والعياني. العياني هذا الذي قبره في ريدة يزعمون أن كلامه أفضل من كلام الله. قال لقد ألفت لكم كلاما أفضل من كلام الله. والهادي والعيدروس وابن علوان وأحمد بن العجير والمساوى والجبرتي وأبو بكر بن سالم وشلته السبعة وحنظل وحنظلة وسلطانة وأحمد بن المهاجر وكم وكم هؤلاء بعض وصاحب الضحي هؤلاء بعض. وإلا فأغلب اليمن ملقن. منهم من يمسك البحر كالفازة هذا يمسك البحر، ومنهم من يعطي الأرزاق كابن علوان، ومنهم من يشفي المرضى، ومنهم من يحيي الموتى كالعيدروس. إذن ماذا بقي عند من يعتقد في هؤلاء؟ ماذا بقي من الإسلام؟ ماذا بقي من التوحيد؟ وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج في بلاد الحجاز وبلاد نجد، وقد صارت القباب والقبور مشيدة، قبر ابن عباس وقبر زيد بن الخطاب وقبور آل البيت وقبور بقية الصحابة، وهكذا في الشام قبر ابن عربي، وفي العراق قبور النجف، وفي مصر وقد لقمت البلاد الإسلامية بالقبور، أعادوا بها معنى يسوع، معنى من يقول ابن الأمير الصنعاني ويسوع، نعم أعادوا بها معاني القبور التي كانت تعبد من دون الله في زمن نوح وهبل واللات والعزة. فناسب أن الداعي إلى الله يبدأ بتعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد ابتداء وانتهاء. أول ما تدعو يدعو إلى التوحيد، وليكن آخر حياتك الدعوة إلى التوحيد. وإذا نظرت إلى وصايا السلف تجدها فيها الدعوة إلى التوحيد عند موته، وهو يقرر وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وهكذا. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قبل موته بخمسة أيام ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولكن أخوة الإسلام ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعند موته وفي ساعة الاحتضار وهو يرفع الستارة عن وجهه عند أن يشتد عليه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وعند موته يقول لهم اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ولا يبقى فيها إلا الموحدون أصحاب العقيدة السليمة والفطر المستقيمة. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى كلمة الإخلاص، ويقال لها كلمة التقوى، ويقال لها كلمة التوحيد، ويقال لها التهليل وغير ذلك من الأسماء. لا إله إلا الله تتكون من ركنين أساسيين، الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. قال الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول العلماء التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني إذا جئت إلى رجل مشرك أو إلى رجل مبتدع أول شيء خل قلبه، أخرج من قلبه ما يناقض الحق، ثم بعد ذلك أدخل في قلبه المعتقد الصحيح. والركن الثاني الإثبات، وهو إلا الله، أي الله عز وجل هو الإله الحق، تفسيرها على ما تقدم لا معبود بحق إلا الله. وشروطها سبعة جمعها بعضهم في قوله ماذا يا أخوة ذكروني، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنه الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها أو أُلِها، والإله والمعبود محبة وتعظيما. فالعلم ضد الجهل، من شروطها العلم ضد الجهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وفي حديث عثمان عند مسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. اليقين ضد الشك، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وجاء في حديث أبي هريرة وحديث حذيفة أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير الشاك بهما إلا دخل الجنة. والإخلاص ضد الشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فاعبدوا الله مخلصا له الدين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه دخل الجنة. والصدق ضد الكذب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه محبة مع المحبة، والمحبة ضدها البغض. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله عز وجل الذين آمنوا أشد حبا لله. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الشيخين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث الانقياد ضد الإعراض. إنما كان قول المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأما الكفار فهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، كما قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والقبول لها، القبول ضد الترك. فالمؤمن يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله. والثامن الكفر بالطاغوت، قال الله عز وجل من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي حديث طارق بن أشيم عند مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذه شروط لا إله إلا الله، والكلام عليها مختصر. قال وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية فيها أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول يا أيها الناس هذه سبيلي وهذه طريقتي. فالسبيل هو الطريق. هذه سبيلي وهذه طريقتي أني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، أي على علم. فالبصيرة هي العلم. أنا ومن اتبعني في الآية معنيان. المعنى الأول أنا ومن اتبعني على بصيرة، والمعنى الثاني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة. وكلا المعنيين حق، فإن أهل السنة يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، وأهل السنة على توحيد وبصيرة. ثم قال وسبحان الله. سبحان الله يؤتى بها للتنزيه، يؤتى بها للتنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهي من الباقيات الصالحات كما قال الله الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فسبحان الله من الباقيات الصالحات، وتعني كلمة سبحان الله تنزيه الله عن النقائص. افهم هذا، تحتاجه في مواطن كثيرة. كلمة سبحان الله تتضمن تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، وتستلزم إثبات جميع المحامد لله عز وجل. فإن نفي النقائص يلزم منه وجود المحامد، وإثبات المحامد يلزم منه نفي النقائص. فكلمة الحمد لله تتضمن إثبات كل حمد لله عز وجل، تتضمن إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل، وتستلزم نفي جميع صفات النقص. فأنت عند أن تقول الحمد لله كأنك تقول الله عز وجل هو العظيم الجميل الكريم القوي العلي. كلمة الحمد لله تتضمن إثبات جميع المحامد، إثبات جميع صفات الحمد والثناء، وتستلزم نفي جميع النقائص، لأن وجود صفات الكمال يلزم منه نفي صفات النقص، ونفي صفات النقص يلزم منه نفي أعني إثبات صفات الكمال. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله من أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وما أنا من المشركين. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه على عقيدة التوحيد، وهكذا ليكون أتباعه على عقيدة التوحيد بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الشرك، لأن الشرك محبط للأعمال. قال الله عز وجل لنبيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا تهديد ووعيد من الله عز وجل لنبيه، وهو تهديد لنا، إذا وقع منا الشرك ستحبط أعمالنا وسيصيبنا عذاب عظيم، نسأل الله السلامة. فالمراد من هذه الآية أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى ماذا يا أخوة؟ الدعوة إلى شرائع الإسلام، ومن أعظمها التوحيد، إفراد الله بما يجب له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما تقدم ترجمته، وهو عبد الله بن عباس، وهو أفضل من أبيه رضي الله عنهم جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وهو معاذ بن جبل، تقدمت ترجمته، وأنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، وهي رمية حجر. جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله طرق، قيل له لما جعله أميرا قال: إذا لقيت الله سأقول سمعت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول عثمان يسبق الناس يوم القيامة برتوة، بعضها العلماء، وهي رمية حجر، وذلك لفضله رضي الله عنه وأرضاه. وما بعثه إلى اليمن دون غيره إلا لعلمه أن عنده علم وعنده خير وعنده استقامة. فإن العالم إذا بعث طالبا للدعوة إلى الله إنما يبعث من يرجو خيره، ومن باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث من كان عالما بالتوحيد وداعيا إليه ومعظما له. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان ممن حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يصلي بقومه، حتى أنه كان يصلي بهم بسورة البقرة أو بنحوها. فشكى بعضهم معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: فتان أنت يا معاذ، صلي بالشمس وضحاها وبنحوها من السور. الشاهد أنه كان حريصا على ملازمة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إلى اليمن، واليمن هو ما كان من الركن اليماني للكعبة إلى فرضة عمان مع بحر العرب، وإلى ويحده غربا البحر الأحمر، هذا عند الإطلاق العام. أما عند الإطلاق الخاص الآن على الخريطة فقد صار اليمن صغيرا، وإلا فاليمن كل ما كان عن يمين الكعبة. وكلهم داخلون في فضائل اليمن. من استقام على شرع الله وهديه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم داخلون في فضائل اليمن. وفضائل اليمن والشام عظيمة وجليلة. فمن فضائل اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ قال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ قال: إلا نحن يا رسول الله. والأنصار من اليمن. قال: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض؟ قال: إلا نحن يا رسول الله. قال: إلا أنتم كلمة خفيفة. وفي حديث ثوبان عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أضرب بعصاي حتى يرفض أهل اليمن، أي يشرب أهل اليمن من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. ولما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال: جاء أهل اليمن، كما في النسائي: يا أهل اليمن. وجاءت وفودهم في ذلك العام ونصر الله بهم الدين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هم أهل اليمن، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولما أسلم همدان سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وقال: سلام على همدان، سلام على همدان، سلام على همدان. وهمدان من نجران إلى صنعاء كثير، وحجة وحاشد، ومن إليها من تفرع منها حجور وبكيل وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أكثر أهل الجنة من مذحج، وهم من الحدامة إليها من القبائل، وكثير من قبائل تهامة، وكذلك الأشعريون الذين فيهم أكثر الفضائل لما جاء موسى أبو موسى الأشعري وقومه، وهكذا أبين عدن أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من أبين عدن 12,000 ينصر الله بهم الدين. قال بعضهم أنهم قد خرجوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح الله بهم البلدان، وأنا أميل إلى هذا القول، والله أعلم أنهم قد خرجوا في زمن عمر بن الخطاب، أعتق ذو الخلاع الحميري 12,000 من عبيده وسخرهم للجهاد في سبيل الله، وهو موافق لحديث نفس الرحمن: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي تنفيس الرحمن عن المؤمنين من قبل اليمن، وذلك لما وقعت الردة جاء أهل اليمن ونصر الله بهم الدين. وقد ألف أخونا الشيخ أبو بشير رحمه الله تعالى كتابا في فضائلهم اسمه البيان الحسن في فضائل أهل اليمن. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكان عندهم دين النصرانية واليهودية. كانت النصرانية في نجران واليهودية في كثير من مناطق اليمن. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فيه البداية بالأهم فالأهم، فالتوحيد يبدأ به قبل غيره على ما تقدم بيانه. فإنهم أطاعوك لذلك، أي أطاعوا ووحدوا الله وأفردوه بما يجب له، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هي معلومة مذكورة، وفضلها عظيم بعد التوحيد، فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه هي الزكاة المفروضة، المراد بها هنا الزكاة المفروضة. وبهذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم أن الزكاة لا تخرج من البلد إلى بلد غيره فترد في فقرائهم، والشأن يعود إلى الإمام إذا أراد الإمام أن يوزعها في غير البلد أو كان أهل البلد في غنى عنها فذاك. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وهي الغنم الطيب والشاه الطيب والإبل الطيب، لا تذهب وتأخذ السمينة، أو تذهب وتأخذ الذي تعطي في السنة تنتج مرتين أو 3، وإنما تأخذ المتوسط، لا تأخذ العجفاء التي لا تنقي ولا تصلح، ولا تأخذ كذلك السمينة الطيبة التي تنتج لأصحابها. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذه اللفظة أو الأخيرة أظنها انفرد بها مسلم تقي دعوة المظلوم، الله أعلم على ما أذكر الآن، حتى ولو كان كافرا فالمظلوم فدعوته ربما تستجاب. كيف إذا كان أبا أو أما، كيف إذا كان مسافرا على ما ذكر من استجاب دعوتهم. قال أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين يوم خيبر، يوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بلد خيبر وكان فيها اليهود وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أو المنذرين. قال لأعطين الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في أن الله يحب إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وفي هذا الحديث رد على الأشاعرة ورد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يحب. ويحبه الله ورسوله فيها فضيلة لعلي بن أبي طالب، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. يفتح الله على يديه فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سينصر رضي الله عنه قبل أن يذهب إلى الجهاد. ولشيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتابا حافلا في هذا الباب اسمه دلائل النبوة. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فيه التنافس على الخير والتسابق إليه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أن يعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر لهم يعني يرون منه عدم التفريق، مع أنه يحب بعضهم أكثر من بعض، لكن مع ذلك كان ربما يظن بعضهم أنه يحب أكثر من غيره، كما قال عمرو بن العاص لما وجهه إلى غزوة ذات السلاسل كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبني أكثر من غيري، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. وهكذا قال جرير بن عبد الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله استجاب دعاءه، وفيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلا يتبرك بقبور الصالحين ولا بريقهم ولا بعرقهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بعرقه ويتبرك بريقه ويتبرك بمخاطه ويتبرك برشحه إلى غير ذلك، وكانوا يضعون رشحه في الطيب وهو أطيب الطيب، كانوا إذا أرادوا أن يتطيبوا يتطيب من رشح النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم سليم يا رسول الله أجعله في الطيب وهو أطيب الطيب. وفي حديث سهل بن حنيف كانوا يتمسحون بريقه حين يتنخم، فقال سهل أو ماذا سهيل بن عمرو لقد رأيت أناسا يفعلون مع نبيهم ما لم يفعله فارس والروم مع ملوكهم. والناس في مسألة التبرك طرفان أوسط، منهم من ينكر البركة مطلقا ومنهم من يثبتها مطلقا، حتى يتبرك بكل شيء بالأحجار والأشجار والأتربة وقبور الصالحين وبمن توسم فيه الصلاح، حتى إذا دخلوا الكعبة يتبركون بكل أصفر ويتمسحون، هذا مخالف لشرع الله عز وجل. وإنما يتبرك بالقرآن ويتبرك بما جعل الله فيه بركة، والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء، ولا يتبرك بآثار أحد إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية فقال انفد على رسلك الراية، هناك راية ولواء، كان النبي صلى الله عليه وسلم راية ولواء، والراية يقال لها العقاب، وكانت سوداء وهي علامة على بقاء الجيش، ولذلك يحافظون عليها محافظة عظيمة، حتى أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قطعت يداه أخذها بين رجليه، وكان ربما أخذ الراية حسان بن ثابت وكان أعمى. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني قبل أن تقاتلهم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى إفراد الله بما يجب له، ادعوهم إلى التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. إذا أسلموا أخبرهم أن الإسلام يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وأخبرهم أن الله افترض عليهم فرائض منها الصلاة والصيام والزكاة، فإنهم أطاعوك فاقبل منهم كما في الحديث الآخر، فاقبل منهم. قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، في فضل الدعوة إلى الله عز وجل. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الإبل الكثيرة والمال الكثير. فالعرب كانوا يطلقون على المال الكثير والإبل الكثيرة حمر النعم، وكان الذي معها أموال كثيرة غني عندهم وعظيم عندهم. فهداية رجل واحد على يديك خير لك من حمر النعم. فالشاهد من هذا الحديث ومن الذي قبله ومن الآية أهمية الدعوة إلى التوحيد، والأحاديث كثيرة وإنما المجال لا يتسع، فذكرنا ما تقدم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.